الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح منظومة الرهبية. هذا كتاب اسمه بغية الباحث في جمل الموارث الرهبية، ومن أشهر المنظومات التي خصت في شرح علم الفرائض. وهذه المنظومة للعلامة موفق الدين عبد الله محمد ابن علي الرحبي الشافعي رحمه الله تعالى. وكما قلنا لكم، هي من أشهر المنظومات، يعني هناك منظومات غير هذه المنظومة، لكن هذه المنظومة هي أشهرها. وسبحان الله، يعني قلنا سابقا ونكررها مرارا وتكرارا، لكل علم هنالك هذا المتن يشتهر عن غيره. ما سبب اشتهاره؟ العلم عند الله. لكن ما ذكرته أنا في كتابي وصايا طالب العلم أنه أحد الأسباب هو الإخلاص. فهذا كتاب بغية الباحث عن جمل الموارث اللي تسمى بالرهبية، وكما قلنا لكم موفق الدين عبد الله محمد بن علي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و500 للهجرة. هذه المنظومة هي من أشهر المنظومات، وقد شرحها ثلة من العلماء، منهم ابن بنته المسمى بسبط المارديني. شرح سبط المارديني هذا مشهور، يعني اللي هو على الرهبية، سبط المارديني، ومن أفضل الحواشي عليه حاشية البقري. يعني سبحان الله، عندي كتابي الذي فيه فوائد وفرائد ذكرتها واستخلصتها من أمات الكتب، سبحان الله الكتاب في مكان آخر، يعني وهذا الذي يعني أخرني. الذي شرح الرهبية هو سبط المارديني، وقلنا هو ابن بنته، وسمي به المارديني نسبة إلى جدي المارديني. والمارديني يعني قيل منطقة وقيل مسجد هناك يسمى بالمارديني، فنسب إليه المارديني رحمه الله تعالى. نعم، وأشهر حاشية عليه حاشية البقري. إن شاء الله سنشرح هذا العلم بإذن الله تعالى، نيسره لكم، نبسطه ونيسره. نبسطه، البسط يعني ليس التسهيل، البسط يعني نشرحه شرحا واسعا لكن سهلا ومفهوما. لا أعقد لكم هذا العلم، وبإذن الله تعالى نحتاجين إلى سبورة في حل بعض المسائل، نجعل السبورة ونحل المسائل. وبإذن الله تعالى سأستخدم بعض الطرق التي ستسهل عليك هذا العلم. أحتاج منك أولا العزيمة، ثانيا أن تعرف أهمية هذا العلم العظيم الذي هو أول علم يرفع، كما جاء في الآثار في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف، قال تعلموا الفرائض، ثم ذكر ذلك فقال فإنه أول علم يرفع. فيجب أن تعرف هذا العلم وأهمية هذا العلم، وأن لا تقع بما وقعت به سابقا، لأن أنا كنت قديما أقول هذا العلم علم يعني ليس بمهم ولا يحتاج إليه. حتى عندما درست هذا العلم كنت أقول لبعض الطلاب، أقول والله يا أخي هذا العلم يعني ليس بمهم، لكني أدرس هذا العلم حتى أرفع، هكذا كنت أقول. الجهل عن نفسي. بعد أن درست العلم وحصلت الإجازة الأولى والإجازة الثانية وتعمقت بهذا العلم، وجدت أن هذا العلم سبحان الله هو الذي كنت أبحث عنه مع حبي الشديد للحديث والفقه والأصول، لكن سبحان الله وجدت في المواريث العجب العجاب. ما وجدت في المواريث أنه علم قلما يضبطه، قلما يضبطه، ثم قلما من يعرفه. يعني كثير من المشايخ والعلماء والطلاب العلم عفوا لا ينتبهون إلى علم الموارث ولا يتعبون أنفسهم في درس علم الموارث، مع أنه علم يسير، يعني ليس بالصعب، ليس بالصعب. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم، الهمة العزيمة ثم معرفة أهمية هذا العلم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بتبيينه للناس كما جاءت في سورة النساء وفي غيره. فالله سبحانه وتعالى تكفل بإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. لماذا؟ لأنه تتعلق به حقوق، ولأن البشرية جمعاء تحتاج إلى علم الموارث. كل إنسان إما وارث أو مورث، إما ميت أو حي، لو يأخذ لو ينطي، هذا مجال. فإذا حاجتنا للمواريث حاجة ماسة، وحاجتنا لهذا العلم حاجة ماسة. فلهذا طالب العلم المتميز بالفرائض يكون ذو مكان حتى ولو كان ضعيف في يعني الفقه والأصول والعربية وإلى آخره. سبحان الله، تجد طالب العلم في المواريث عنده مكانه. فأنصحكم بتعلم هذا العلم، وبذل الجهد في والجهد في تعلمه. حضر دفتر إن شاء الله تقيد ما أذكره من فوائد وفرائض، ونبدأ بهذه المنظومة. نعم، طبعا أنا ما عندي كتاب، يعني على قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: أول ما نستفتح المقالة بذكر الحمد ربنا تعالى. قلنا في دروس سابقة إن العلماء يبدأون المنظومات والمتون ببسم الله وثم الحمد، والحمد هو الثناء. فأول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، والبسملة تندرج تحت الحمد. يعني وهنا لم يذكر بسملة لكن تندرج تحت الحمد. قال: فالحمد لله على ما أنعم، الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. يجلو أي يبعد أو يذهب، الجلاء هو الإبعاد وإذهاب الشيء عن الشيء، ويستخدم في الذهب كثيرا، نقول جلاء الذهب، ذهب عندما يأتي بالتمر ويوضع في النار فيذهب يخرج رونقه، الجلاء. حمد به يجلو عن القلب أي يبعد وينظف ويظهر، هذه كلها معانا تدل على هذا، عن القلب العمى، القلب العمى. فإذا القلب الذي لا يعرف الفرائض أعمى، لأن كما قلت لكم علم الفرائض علم مهم جدا. فكل إنسان إما وارث أو مورث، لو حي لو ميت. والله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بهذا العلم الجليل. يعني لو تلاحظون في الجاهلية كانوا يعطون للرجل دون الأنثى، والكبير دون الصغير، والسيد دون غيره. أما الإسلام لا، أعطى كل ذي حق حقه، حتى الجنين الذي في بطن أمه له حق وله تركة، ولا نستطيع أن نقسم التركة إلا بعده، وهذه سندرسها إن شاء الله، الحبلة والغرقة والهدمة، كل هذه سنتها إلا بعد أن نعرف الجنين وهذا الجنين إذا خرج يقلب المسألة رأسا على عقب، واضح؟ فأعطى كل ذي حق حق حتى الجنين الذي فوق أمه. نفعل مسألة الحملة ونستقطع منها بعملية سنتعلمها إن شاء الله سبحانه وتعالى التركة الخاصة زين بهذا الجنين إلى أن يظهر. ظهر أنثى، ظهرت أنثى، أعطيناها التركة. ذكرا كذلك، واضح؟ وإذا جاء ذكر قد يقلب المسألة رأسا على عقب. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. فبدأ بحمد الله كما قلنا تأسيا بكتاب الله عز وجل، ثم بالصلاة على النبي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفوق الحمد والصلاة ذكرناها في دروس يعني مرارا وتكرارا، يعني هي تذكر دائما. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه. النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو خاتم الأنبياء، وآله من بعده وصحبه، أي والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي كما عند الشافعي هم بنو هاشم، اختلفوا في من هم آل النبي، لكن الجمهور قالوا بنو هاشم، وهو ما ذهب إليه الشافعي، والذي ندرس المتن للرحبي الشافعي قال هم أبناء هاشم وبني المطلب. آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء على أقوال، لكن هذا أشهرها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عندما قسم الخمس أعطى لبني المطلب، أعطى لبني المطلب. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير رضي الله عنه، جبير بن مطعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أعطيت المطلب ونحن وهم سواء بمنزلة واحدة، لماذا منزلة واحدة؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف زين اللي هو أبو هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 من الولد. من هم هؤلاء 4؟ هاشم اللي هو الهاشمية اللي ذكرناهم اللي الشافعي منهم رحمه الله تعالى ويتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، والمطلب اللي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، واللي قال الشافعي وبالذهب إلى قوله بأنه من آل البيت، وعبد شمس ونوفل. نوفل هو جد جبير بن مطعم، عبد شمس وجد عثمان بن عفان، لأن هم 4 أجداد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لي المطلب وهاشم؟ هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم تهنا. زين المطلب لماذا أعطاه؟ زين قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن والمطلب بمنزلة سواء أو بمنزلة واحدة، أو كما قال. لماذا؟ لأنهم صبروا في الشعب مع آل هاشم عندما منعوا من الطعام والشراب والنكاح وإلى آخره، فكانوا معهم في الشعب، كانوا يدا واحدة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر صنيعهم وأدخلهم مع آله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. هنا يتطلب أو يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ودائما كل إنسان إخواني عندما يبدأ في شيء معين يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت متمكنا، حتى لو كنت متمكنا، لأنه لم تكن إعانة الله معك فأنت في خسران كبير، حتى لو كنت متمكنا، حتى لو كنت قادرا. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، أي ما أردناه من التبيان فيما نبينه، هذا المعنى المجمل. قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي: إذ كان ذاك من أهم الغرض. لماذا زيد بالذات؟ طبعا الشافعي رحمه الله تعالى تبع زيدا في أقواله، فلهذا تلاحظون الرحبية ليست فيها مسائل الرد، ليست فيها مسائل ذوي الأرحام، لأنه الشافعية والمالكية عند سنتين إن شاء الله عندما في المسائل الأسوأ التي تزيد عن الآية ماذا يعني لا يقولون بذوي الأرحام، بل يقولون بأنها تذهب إلى بيت المال. هذا للمتقدمين، المتأخرين لا، أخذوا بقول الحنابلة والحنفية بأنها ترد إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين كما سيأتي إن شاء الله شرحه. نعم. قال عن مثل إمام زيد، إمام زيد عبقري، زيد ابن ثابت ابن الضحاك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى مدينة كان عمره 15 سنة، وكان في بداية عمره. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل كتبا مواثيق مع اليهود، وكان لا يأتمن لأنهم كانوا من أهل الغدر. وهذا الحديث ذكره خارجة ابن زيد، هو من العلماء السبعة من علماء المدينة، خارجة ابن زيد معروف وذكر هذا الحديث. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد أن يتعلم هذه اللغة العبرية، فتعلمها بخمسة عشر يوم. يعني تخيلوا إنسان يتعلم لغة ويكتب في هذه، عبقري. يعني كان زيد من الأذكياء، وعندما مات قال ابن عمر: مات اليوم عالم من العلماء، عالم. يعني الصحابي يقول عن صحابي عالم، وكان ابن عمر، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يحث الناس على أن يذهبوا إلى زيد الفراض. فزيد له خصائص، وله أربع خصائص: عالم في مترجم، تقول ترجمان من أول ما ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا في بعض المصادر أنه كان يعرف 7 أو 6 لغات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك، من الذي كان يترجم له؟ كان يترجم له زيد كان يترجم، وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا الوحي، وكان فرضيا، كان فرضيا رضي الله عنه وأرضاه، وكان قاضيا. عبقري زيد بن ثابت، صحابي عبقري. فلهذا عندما قتل القراء وجاء سيدنا عمر إلى عثمان إلى أبي بكر الصديق يحثه على جمع القرآن، فهاب الأمر ابتداء، ثم إلى من جاء؟ إلى زيد. وأراد سيدنا عثمان وسيدنا عمر كلاهما أن يقنع زيدا. تخيلوا يعني أمير المؤمنين أو الخليفة المسلمين يقنع صحابي حتى يجمعون. قال: كيف أتي لأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن ظل معه، قصة طويلة. فكان من الذين جمعوا القرآن، كان لجنة من اللجنة هو رئيسها، هو أحد أركانها زيد بن ثابت، فكان مترجما كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرضيا قاضيا رضي الله عنه وارضاه. عبقري، ومذهبه يعني معتمد. يوجد مذهب غيره، مذهب عبد الله بن بن مسعود، عبد الله بن عباس، خاصة في مسائل الجن التي سنأتي إليه إن شاء الله جن، لكن مذهب زيد هو الذي أخذ به الجمهور، قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي: إذ كان ذاك من أهم الغرض. فالإمام هو الذي يقتدى به في أقواله. وزيد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه هو ابن ثابت ابن الضحاك، وكان من الأنصار، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يعني 15 سنة، يعني في بداية بلوغ، كما قال في يعني بلوغه هو حديث عهد ببلوغ أو لم يبلغ، لأن 15 هي بداية البلوغ. وكان من النجار ومن أكابر الصحابة رضي الله عنه والله، وابنه من أكابر العلماء، من العلماء السبعة فقهاء السبعة فقهاء المدينة، اسمه خارجة ابن زيد رضي الله عنه والله. قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. نعم، العلم هو الحياة. أنا بالنسبة لي أقول العلم هو الحياة، فلا دائما أقول لأولادي وزوجتي أقول تريدون تموتوني، تريدون تقتلوني، تريدون تعذبوني، ابعدوا عن العلم. يعني الحمد لله ما تركت العلم في أصعب الأوقات. يعني العام قبل سنة من أصعب السنين اللي مرت عليه، يعني كان عندي عمل أعمل وأطلب العلم، فأعمل نهارا وأطلب العلم ليلا، فكان الأمر صعب جدا، يعني كنت أبلغ مشقة يعني، وكان عندي إرهاق جسدي ونفسي. وزين الحمد لله جاءت هذه من فوائد هذه من هذا الوباء أنه تركنا العمل، الحمد لله. أنا فوائد هاي بالنسبة لي، غيري قد ينظر إلى المادة ما أعرف، أنا بالنسبة لي أفرح وأتمنى، مو أتمنى الوباء يبقى، لا أتمنى يزال، لكن أتمنى أنه لا أرجع إلى العمل حتى الشغلة بالعلم. العلم حياة أخواني، والعالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. تخيل كل الكائنات تستغفر له، حتى النمل، حتى الطائر، حتى الملائكة، من في السماوات ومن في الأرض. فالدنيا ملعونة إلا عالم ومتعلم وذكر الله ونغلا، لأننا بدون علم لا شيء. يعني الإنسان إخواني فرق عن الحيوان شنو؟ ما هو فرق عن الحيوان؟ العقل. زين ما فائدة العقل؟ العقل من فوائده أنه نعبد الله سبحانه وتعالى على مرادي ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. زين كيف نعرف الشرع الذي سنعبد الله سبحانه وتعالى بدون عقل؟ فوجد العقل. زين بعد أن وجد العقل كيف نعرف العلم؟ العلم مهم للإنسان. دائما نقول غير الحيوان، الحيوان أجلكم الله يذهب صباحا، سواء كان طائرا أو كان حيوانا، يذهب صباحا إلى رزقه ويأتي مساء وينام ويستيقظ صباحا وينكح. هذا الآن مع الأسف كثير من الناس أصبحت كالحيوانات، مع احترامي، ها حياتهم، يطلع الصبح يخرج الصبح العمل، يرجع المساء يأكل ينام جمع زوجته، ها حياته، أكل وشرب ونوم جماعة. إذن ما فرقوا عن الحيوان؟ العقل هذا حجة عليه، واضح؟ فالعلم حياة. وقلتها دائما، كنت قديما عندما أذهب إلى مشايخي أتخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني تتخيل هذا الحديث، زين هو حديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الحديث الذي يكرره في صحيح مسلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. تخيل الذي هو جعل لي طالب العلم، الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد به خيرا يفقهه بالدين. من يرد به خيرا يفقهه بالدين. مفهوم المخالفة، من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. هذا مفهوم المخالفة. لا تجعل همك الأكل والشرب، الأكل والشرب وسيلة مو غاية. إذا كان الأكل والشرب غاية فأنت في خسران مبين. الأكل والشرب والعمل كلها وسائل، الغاية شنو غاية؟ رضاة الله سبحانه وتعالى. ولا تكون رضاة الله سبحانه وتعالى إلا بطاعتي، ولا تكون ولا تصح طاعته إلا بالعلم. شيء مرتبط بشيء، سلسلة. قال علم بأن العلم خير ما سعي فيه أولى ما له العبد دعي. هذا الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم فأنه لا إله إلا الله. كم من عابد يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل. وذكرنا قبل يومين حديث حذيفة عندما رأى رجل، حديث صحيح البخاري ورواه أبو داود وغيره، رأى رجلا لا يقيم في سجوده وركوعه، فقال له سأله قال منذ متى تصلي؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة زين صلاتك غير صحيحة زين، ولو بت لبت على غير فطرة. كان خطير، تجي لواحد يتدبر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. خطير. ليش؟ لماذا؟ لأنه ما عنده علم، هو يفتي نفسه. وبعضهم عندما نقول له اطلب العلم لك يا أخي أنا من أحتاج مسألة، أذهب إلى جوجل. شو تذهب إلى جوجل؟ الجوجل تذهب له إذا عندك علم، تأخذ حديث من عنده، تأخذ شيء عندك، عندك علم. مو أنت تذهب على جهل وعلم دراية زين. لا بأس الإنسان يستعين بهذه الوسائل، لكن عنده علم يميز الصح من الخطأ. وما أكثر المواقع التي تنشر الكذب والخداع والأحاديث المغلوطة لتلبيس الناس ولدس السم في العسل. قال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. هذا علم مخصوص كما قلت لكم قبل قليل، قلت لكم طالب العلم المواريد سبحان الله له يعني له مكانة خاصة بين طلاب العلم. يعني قبل فترة كنت أتصل بأحد المشايخ ومعروف جدا يعني مشهور، عرفته بنفسي فقال لي من شيوخك؟ ذكرت له شيوخي. قال هؤلاء هم شيوخي أصلا، أصبحنا مشتركين بالشيوخ. فذكرت له أمرا من الأمور، قلت له كذا كذا وذكر لي، وأنا ذكرت له فقلت له وأنا مجاز بعلم الفرائض، فذكر لي هذه العبارة. قال علم الفرائض علم صعب، هكذا قال. هو ليس بالصعب، سهل. لماذا علم صعب؟ لأنه ما يعني أحيط بالأهمية وما درسه يعني ودراسة شاملة. قد يكون درسه كعلم أما كدراسة شاملة لم يدرسوا. فلهذا يا أخواني أنصحكم بهذا العلم إن شاء الله قد استطاع أن يسر لكم الشرح لا أتوسع. قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فأول علم يفقد ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره لا يصح مرفوعا، لا يصح في فضل الفرائض حديثا مرفوعا، لكن آثار كثيرة عن الصحابة في فضل الفرائض. لأن الفرائض أخواني مهم جدا. كم من آكل للمال بالحرام بسبب جهلي بالفرائض، وكم من أفتى للناس بجهل لأنه لم يعرف الفرائض. كثير من المسائل تأتيني يقول والله الشيخ فلاني قال كذا وكذا. كيف الشيخ فلاني يقول كذا وكذا وهو يخالف شرع الله عز وجل؟ لأنه جهل العلم فاستحى أن يقول لا أعلم زين، فيعني يفتي. والله يا أخواني يعني أحد المشايخ هم مشايخي زين ومن العلماء المعروفين، عندما بعض المسائل ما يستطيع أن يجيب عليه في المواريث يراسلني، ويراسلني لأني أنا يعني الوحيد والفريد، لا، لأن معرفته أن أنا تلميذه زين، لأنه أنا تلميذه فما يجيب، مع أنه عالم من العلماء معروف ومشهور جدا يعني جدا مشهور، لا أذكر اسمه زين. يراسلني يقول للشيخ ما رأيك في هذا المسألة، حتى يقول شيخنا مع أنه شيخي وأنا لا أصل إلى 1% من علمه زين. بما هذه الميزة بعلم الفرائض. قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، فإذن هو أول علم ينتفع. قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، بما حباه أي بما أعطاه، فزيد خص بهذا العلم. طبعا ليس زيدا فقط، عبد الله بن مسعود كان من العلماء، عبد الله بن عباس من العلماء، يعني هؤلاء اشتهروا بعلم الفراض، يعني لهم مذاهب في علم الفراض ولهم أقوال في علم الفراض، لكن زيد هو أشهرهم. وهنا فائدة أخرى من العلماء في الفراض، عائشة رضي الله عنها، يعني حتى لها في مسائل تخالف فيها عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن مسعود ابن الابن مع بنت الابن، زين لا يجعلهم عصبة، يعطي ابن الابن، عرفت كيف؟ خلاف لي عائشة، عائشة يوافق قولها قول زيد. عائشة رضي الله عنها كانت عالم علماء الفراض، فلذلك كان يرجع إليه الصحابة في علم الفراض. قال فكان وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، خاتم الرسالة بما حباه أي بما أعطاه من قوله، ما هو ما أعطاه في فضله، منبها نبهنا على فضل زيد، أفرضكم زيد وناهيك بها، أفرضكم زيد. هذا طبعا حديث اختلف في ضعيفه وتصحيحه، وصحيح انه ضعيف، حديث ضعيف معلول في علل، حديث أفرضكم زيد لا، لكن المعنى صحيح. وناهيك به، ان ناهيك يعني هذا مبتدا وجار مجرور في محل خبر، اي حسبك هذا الشيء، حسبك ان زيدا هذا فضله. فكان أولى باتباع التابع، التابع هو كل من رأى الصحابي وآمن بالله، كل من رأى، يعني كل من لقى، لا نقول رأى لأنه هذا التعريف الرأى تعريف ناقص، هذا يكون أعمى، زين، كل من لقى الصحابي ومن به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. هناك من التابعين بغير إحسان الذين لقوا الصحابة وكان لهم يعني مفسدة عظيمة، فكان أولى باتباع التابعي أن يتبعه، لا سيما ولا لا نافي الجنس وسي اسمها وهو مضاف وما مضاف إليه، أو نقول ما زائدة، لا نافي الجنس وسي اسمها، زين. وقد نحاه الشافعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، نحى الشافعي نحو زيدا رضي الله عنه، نحى ماذا؟ نحى به الفرائض. طبعا الفرائض وسنشرحها بإذن الله تعالى هي جمع فريضة، وهذه سبحان الله نسيت أن أذكرها، بمعنى مفروضة، جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي مقدر، أي مقدر، وذلك لأن فيها أسهم مقدرة، أسهم مقدرة. وعلم الفرائض، وهذا أيضا نسيته، يعتمد على أمرين، جانب فقهي وجانب رياضي، رياضيات، زين. فبعض بعضهم عند الرياضيات يعني تمكنا عجيبا وهو ضعيف بالفقه، هناك العكس ويجب أن يأتي به الاثنين. نعم. وشروطه وأسبابه وموانعه ثلاثة، فلهذا بعضهم بعض المتأخرين سموه بالعلم الثلاثي. طبعا هذا العلم الثلاثي ما رأيكم عند متقدمين، حتى أني يمكن عرفت قبل العلم الثلاثي قبل تقريبا 4 سنوات. علم واسع، علم جميل، علم لطيف، علم قوي وقوي طالب العلم، أنصح بتعلمه، زين. قال فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، شافعي نحى هذا القول وأخذ بقول زيد، فهاك فيه القول عن إيجاز، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، فيه القول عن إيجاز مبرئا عن وصمة الألغازي. نقف هنا، يعني سأعطيك المنظومة أو الأرجوزة، الأرجوزة اللي سميت أرجوزة لنسبة لبحر الرجز، زين. وهذا طبعا المنظومة بيت تقريبا 175 بيتا، وهناك منظومة أخرى مشهورة باسم الجعبرية، وبعض الطلاب يسموه بالضم الجعبرية. الجعبرية ذكر فيها مسائل الرد وذوي الأرحام، هي أوسع من الرحبية، لكن سبحان الله الرحبية اشتهرت لسر علمه عند الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هنا، نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأسباب والموانع والشروط، سيكون شرحنا يسيرا، دفتر معك تقيد الفوائد بإذن الله تعالى. عندما نصل إلى الصبورة نجعل الكاميرا عند الصبورة ونشرحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم إن شاء الله.